بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. وقلنا بأن المجن هو الترس الذي يعني يحميه من الرماح أو الرمح أو السهم، وهذا أيضا لا ينافي التوكل، يعني الإنسان إذا عد لنفسه عدة كحمى نفسه ولبس الشيء الذي يوضع على الصدر أو الشيء الذي يوضع على الرأس أو حمى ترقوته إلى آخره، هذا لا ينافي التوكل، لأن هذا من الأمور التي تعين على ثبات القلب عند ساحات الوغى أو في ساحات الوغى عند القتال. قال: حدثنا سعيد بن عفير وهو الأنصاري قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، والبيضة الشيء الذي يوضع أيضا حتى إذا سقط السيف أو أصابه سهم أو غيره يعني لا يصيب الرأس، لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، يعني وقع فيه جراح صلى الله عليه وسلم، وكان علي يختلف بالماء في المجن. وقلنا المجن هو الايه؟ الشيء الذي يترس به. وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة، كان الدم ينزف ويسيل، عملت إلى حصير فأحرقتها وألسقتها على جرحه فرفع الدم فيمتنع ويبس في موضع الجرح. وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل قال: حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان. من هو سفيان هنا؟ ثوري. قال: حدثنا سعد بن إبراهيم القرشي عن عبد الله بن شداد عن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي في ذاك أبي وأمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدرق. حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب قال: عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقالت: نعم. فأقامني وراءه وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل.
قوله باب الدرق أو الدرق, والمقصود باب الدرق هو ما أيضا يحمي الفارس من أيضا السهام والرماح وغيره, وهذا كما قلنا أنه لا ينافي التوكل, لأن الإنسان لابد أن يستعد في حالة المعركة بما يحميه, وأيضا لابد أن يكون معه السلاح الذي يقهر ويهزم به العدو. قال حدثني إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأصبحي قال حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب القرشي قال عمرو وهو عمرو قال حدثني أبو الأسود ومحمد عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث, والجارية قيل ما دون الاحتلام, تغنيان بغناء بعاث, وهذا يعني من أيام العرب كانت حروب وانتصر فيها الأوس والخزرج. فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يجوز للشخص أن رأى منكرا أن ينكره حتى ولو كان مفضولا, فالصديق رضي الله عنه يعني رأى هذا كأنه منكر فعاب على هذا الوضع وهذه الصورة. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما, يعني كأن هناك علة محمودة في هذا الوقت أو في هذا الزمان. فلما غفل غمستهما فخرجتا, يعني العلة أن هذا يوم عيد فيجوز فيه نوع من الانبساط لكن ليس انبساطا يؤدي إلى حرام. قالت أي عائشة رضي الله عنها وكان يوم أو يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب, يعني في المسجد يتبارز بعضهم ببعض بالحراب وهذا يدافع عن نفسه إلى غيره في يعني صورة من التدريب وأيضا إظهار الفرح والغبط, فكانوا يفرحون أيضا حتى بآلات السلاح. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال, يعني إما هي سألت أو النبي صلى الله عليه وسلم أجابها أو قال لها تشتهين تنظرين, يعني تحب أن تنظري إلى الأحباش أو الحبش وهم يلعبون, فقالت نعم. وكانت طبعا جارية حديثة السن وكان يسلم منزلها منازلها. فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك, طبعا هذا نسب الأحباش, قال حسبك يعني هل اكتفيت, قلت نعم قال فاذهبي. وهنا أيضا يدل على أنه يجوز للرجل أن ينبسط مع امرأته, يعني يكون في نوع من الايه من الانبساط ونوع من الايه ادخال السرور عليها. حتى في بعض الروايات انه قال له حسبك, قالت في الاولى ليس بعد, يعني ما زالت تحب ان تنظر. في الثانيه ثمانيه صلى الله عليه وسلم وضع ركبته وكانت ايه تجلس او تسند على ركبته صلى الله عليه وسلم حتى قالت نعم قال فاذهبي. قال ابو عبد الله قال احمد, اي احمد من ابن أبي موسى المصري, عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب فلما غفل.
قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس, ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عر وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا, ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر.
قوله باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق, والحمائل هي ما يعلق به السيف. وتعليق السيف بالعنق، يعني يجوز تعليق إنسان يعلق السيف في رقبته ليكون على أهبة الاستعداد، وهذا أيضا من الأمور الجائزة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، وصفه بصفتين عظيمتين بالحسن وبالقوة والشجاعة، لأن الإنسان إذا قل أن يجمع بين الاثنين، إن كان حسن الناس قد تراه ضعيفا جبانا، وإن كان قويا ربما يكون حسن، فجمع بين الخلتين بين حسن وبين شجاعة. ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا فأصابوا نوع من الفزع فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، يعني سبقهم ونظر إلى الأمر فما وجد شيئا ذا بال، هو على فرس لأبي طلحة عري، يعني بلا سرج وبلا أشياء فوقه، وفي عنقه السيف، أي علق السيف في عنقه حتى يكون على أهبة الاستعداد، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني كفيتم ما هناك شيء لا تخاف. ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر، أي من سرعته بعد أن كان ثقيلا.
قال باب حلية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال باب ما جاء في حلية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلبي والآنك والحديد.
قول باب ما جاء في حلية السيوف، هل تحل أم لا؟ يجوز حلية السيف أن يوضع المقبض فيه أي شيء من أنواع الحلية حتى يميز به السيف، وأيضا يكون سهلا في متناول صاحبه، فالبخاري يقول أن هذا جائز، لكن لابد له ضوابط وشروط. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب المحاربي قال سمعت أبا أمامة الباهلي قال لقد فتح الفتوح قوم، ويقصد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، لأن بعض الأمراء وبعض الأثرياء والأغنياء يعني زادوا في حد الحلية حتى كانوا يجعلون المقابض فيها الذهب وفيها الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي، والعلابي هي الجلود التي لم تدبغ، يعني يضع الجلد في مقبض السيف يعني حتى يكون مميز ويكون سهلا في القبض عليه وإمساكه، يبقى العلابي هي الجلود التي لم تدبغ، والآنك اللي هو الرصاص، الآنك اللي هو الرصاص كما في بعض الأحاديث أو الآثار الضعيفة يصب في أذنه الآنك، الآنك اللي هو الرصاص المذاب، والحديد، الحديد معروف يعني كالمقابض تكون من إيه، من حديد حتى يسهل حمل هذه الأشياء، فكأن البخاري يرى عدم الإسراف في مقابض السيوف، لأن كان طبعا العرب يعتزون بها جدا ويشترون السيوف هذه بأعلى الأثمان وأغلاها، وإلى يومنا هذا أيضا يعني في الجزيرة يهتمون جدا بأمر السيوف على سبيل الزينة والحلية، لكن لا يكون في المقبض نوع من الإسراف كالذهب وكالفضة. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.